بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال ابن عثيمين رحمه الله: التفسير. هذا الفصل يتكلم فيه على أحكام التفسير. قوله التفسير أي ذكر أحكام التفسير وما لا بد للمفسر منه. التفسير قوله التفسير أي ذكر أحكام التفسير وما لا بد للمفسر منه. قال: التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وقيل هو الكشف والبيان، فسر. وفي الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم، زد أيضا وبيان المراد منه. بيان معاني القرآن الكريم وبيان المراد منه. وهذا المعروف عند العلماء، يعني هذا التعريف معروف عند العلماء وهو أحسن التعاريف. وفي الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم وبيان المراد منه. وهذا المعروف عن العلماء، أي هذا التعريف. وقد عرف التفسير بتعاريف كثيرة، هذا من أحسنها، لأن الزركشي عرفه بتعريف والسيوطي بتعريف، وكلها متقاربة في المعنى، لكن هذا مختصر وأحاط بكثير من المعاني. بيان معاني القرآن الكريم والمراد منه، لأن هناك فرقا بين تفسير الكلمة والمراد بالكلمة. وفي الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم وبيان المراد منه. قل أيضا: لأن التفسير يراد به تفسير الألفاظ، لأن التفسير يراد به تفسير الألفاظ والمعاني. نعم، لأن التفسير يراد به تفسير الألفاظ والمعاني، يراد بها دلالة الجملة، والمعاني يراد بها دلالة الجملة بألفاظها على المعنى، لأنه قال بيان معاني القرآن الكريم، ونحن قلنا وبيان المراد منه، فمعنى بيان المراد منه التفسير، وهو المراد الألفاظ. وقوله معاني والمعاني يراد بها دلالة الجملة بألفاظها على المعنى. فمثلا قوله تعالى: والضحى. والضحى معناها ساعة من ساعات النهار، هذا معناها تفسيرها. والمراد من قوله والضحى، المراد أنه قسم أراد الله به تعظيم هذا المخلوق، يعني قوله والضحى معناها ساعة من ساعات النهار، هذا في المعنى. طيب، ما المراد بها؟ ما المراد بقوله والضحى؟ المراد بها أنه قسم أراد الله به تعظيم هذا المخلوق الذي هو الضحى والفجر والليل والشمس والنجم، هذا معناه. فتفسيره أنه ساعة من ساعات النهار. وما المراد بالضحى؟ المراد به أنه قسم أراد الله عز وجل به تعظيم هذا المخلوق الذي هو وقت الضحى. قال: وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقوله رحمه الله: وتعلم التفسير واجب، المراد بالواجب هنا ما لا يسوغ جهله، المراد بالواجب هنا ما لا يسوغ جهله، ما لا يسوغ جهله، مثل: وأقيموا الصلاة، ومثل قوله: وآتوا الزكاة، ومثل قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه يجب على الإنسان أن يعلم معناها، ما معنى يقيم الصلاة، ما معنى آتوا الزكاة، ما معنى يعني ولله على الناس حج البيت. فقوله واجب، المراد بالواجب ما لا يسوغ جهله، مثل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أفاده ابن عثيمين رحمه الله في الشرح، أفاده ابن عثيمين، أي هذا القول منقول من ابن عثيمين في شرح هذا الكتاب. وإلا فإن تعلم تفسير القرآن فرض كفاي بالإجماع، وإلا فإن تعلم تفسير القرآن يعني تفسير القرآن كله، تعلم تفسيره فرض كفاي ليس بواجب، وإنما الواجب من التفسير ما لا يسوغ جهله. وإلا فإن تعلم تفسير القرآن فرض كفاي بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، نقله السيوطي وغيره. قال رحمه الله تعالى: وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس كتاب أنزلناه إليك مبارك، أن يتدبر الناس آياته، آياته، ويتعظوا بما فيها. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. فهو رحمه الله استدل بهذه الآية على وجوب تعلم التفسير، ولكن هذا الواجب المراد به ما لا يسوغ جهله من الأمور المهمة، من مهمات الدين. فقوله والتدبر هو التأمل في الألفاظ الوصول معانيها، يعني هذا هو تعريف التدبر. قوله والتدبر تجعل هنا تحت هو التأمل في الألفاظ الوصول معانيها، هذا تجعل تحته خطا لأنه معناه تعريف التدبر. فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن، فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وهو ما زال في سياق تقرير أن تعلم التفسير واجب. وقال أبو عبد الرحمن السلمي، واسمه عبد الله بن حبيب، أبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب، مقرئ الكوفة، مقرئ الكوفة من أولاد الصحابة، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذي كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أدركهم، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذه فائدة، أن الذي يتعلم يحفظ القرآن يهتم بمعانيه وأيضا يهتم بقراءته بإقامة حروفه، ويهتم أيضا بتجويده وتصحيح الكلمات. وهذا الأثر حسن، هذا الأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي أثر حسن الإسناد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ أن يقول شيخ الإسلام ربما أحيانا يمر عليك كتاب تحتاجه في الحساب في أمور من العلوم، فتحتاج أن تنظر فيه وتقرأ فيه حتى تفهمه، يقول فكتاب الله أولى بذلك. قال ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، يعني تعليم القرآن وتفسير القرآن، لقوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها، والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. قال الواجب على المسلم في تفسير القرآن، الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وهذا الفصل أراد رحمه الله أن يبين خطورة القول في تفسير القرآن بغير علم، فإنك عندما تقول معنى هذه الآية كذا تخبر عن الله وتترجم عن الله أنه أراد بهذه الآية كذا، وهذا أمر خطير. فلا يتكلم الإنسان في أمور العلم إلا بعلم، أمور الفتوى وغير هذه الأمور المهمة من التفسير إلا بعلم وبيان، وإن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن هذا من العلم.